بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
القلب مكانته، أحواله، مرضه، وشفاؤه، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية سنة 640,000 هجرية، الموافق لسنة 86,900,000 ميلادية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. القلب تعريفه: القلب هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق. والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر، قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، سورة الفرقان الآية 22. وقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، سورة الانشراح الآية الأولى، يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن العقل، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل، سورة قاف الآية 37. عنوان: مكانته. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، ومن عجيب أمر الله تعالى فيه أنه جعل بصحته وبقائه وانتظام دورته حياة الجسد، وبطهارته وسلامته من الآفات حياة الروح. والقلب هو المدرك والعالم من الإنسان، وهو المخاطب والمطالب والمعاتب. والقلب هو محل العلم والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوساوس والخطرات، وهو موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب. فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله. وإنما الجوارح أتباع للقلب وخدم. والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله، وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح العبد إذا زكاه، ويخيب ويشقى إذا دنسه ودساه. والقلب هو المطيع في الحقيقة لله تعالى، وإنما ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره، وهو العاصي المتمرد على الله تعالى، وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره. وبإظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. والقلب هو الذي إذا عرفه الإنسان عرف نفسه، وإذا جهله جهل نفسه، وإذا جهل نفسه جهل ربه، ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل، وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم. عنوان: القلوب بيد الله. إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، يلقي فيها ما يشاء، وينزع منها ما يشاء، ويصرفها عما يشاء. تحبيب الإيمان للمؤمنين. قال الله تعالى يخاطب عباده المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، سورة الحجرات من الآية 7. فالله تعالى هو الذي يلقي الإيمان في قلوب المؤمنين، ويزين الطاعة في قلوب الطائعين، كما يلقي الكفر في قلوب الكافرين، ويزين المعصية في قلوب العاصين، وذلك بمقتضى علمه وحكمته. وقال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، سورة الحجر الآيتان 12 و13. فالكافرون يستمعون إلى كتاب الله وإلى ما نزل من الحق، ولا يدخل منه إلى قلوبهم إيمان ولا تصديق، بل لا يكون منهم إلا الضلال والكفر والاستهزاء. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يلقي فيها ما يشاء ويصرفها عما يشاء، كما قال تعالى أيضا: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، سورة الشعراء الآية 200. عنوان: من آثار الإيمان. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم، سورة التغابن الآية 11. فالمؤمن بالله تعالى يعلم أنه لا تصيبه مصيبة إلا بإرادة الله تعالى وقضائه وقدره، فيهدي الله تعالى قلبه للصبر والرضا، ويجعل في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر. الحيلولة بين المرء وقلبه. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، سورة الأنفال الآية 24. فالله تعالى أملك لقلوب العباد منهم، ويحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل، والله عليم حكيم. عنوان: التأليف بين القلوب. وقال تعالى في شأن المؤمنين: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، سورة الأنفال الآية 62. الله تعالى هو الذي ألف بين قلوب الأوس والخزرج في المدينة بعد شدة عداوتهم وتنافرهم، وكان تآلف القلوب مع العصبية الشديدة في العربية آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها، أي يأخذ ثأرها ممن لطمه، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله تعالى بينهم بالإيمان حتى قاتل الرجل منهم أباه وأخاه بسبب الدين وفي سبيل الحق ولإعلاء كلمة الله. عنوان: الربط على القلوب. والله تعالى هو الذي يربط على قلوب عباده الصالحين فيلهمها الصبر في الشدائد حتى تنجلي، وهو الذي يلقي الرعب والجزع في قلوب أعدائه فيكون النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين. قال الله تعالى في أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، سورة الكهف الآية 14. شد الله على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقواها بنور الإيمان، وأيدها بروح منه، حتى جهروا بقولهم بين الكافرين الذين يخشون أذاهم: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وكان من جرائها أن صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا عليه من خفض العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. ومن ذلك أيضا ما قصه الله تعالى علينا من أمر أم موسى عليه السلام. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، سورة القصص الآية 10. ألقت أم موسى ولدها في اليم بإلهام الله تعالى، فقلقت عليه أشد القلق حين بلغها أنه وقع في يد فرعون، فكادت تصيح وبنياه فيظهر أمره لولا أن الله تعالى ربط على قلبها فألهمها الصبر والثبات. ومن هذا القبيل قوله تعالى يخاطب أهل بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. رجز الشيطان وسوسته وتخويفه. سورة الأنفال الآية 11. وذلك في غزوة بدر يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وهم قلة قليلة مع جمع المشركين وهم كثرة كاثرة، فجعل الله تعالى الطمأنينة في قلوب المؤمنين وألقى عليهم النوم، وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال في غدها، فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، ولكن الله ربط جاشأهم. عن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق فيه سواد وبياض، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه البيهقي. وحكى أصحاب السير أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه، وبقي المؤمنون لا ماء لهم ففزعت نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك، فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم نزعم أن أولياء الله وفينا رسوله وحالنا هذه والمشركون على الماء، فأنزل الله تعالى المطر حتى سالت الأودية فشربوا وتطهروا وسقوا إبلهم، وتلبدت الأرض التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. ومن هذا القبيل أيضا تثبيت الله تعالى قلوب سحرة فرعون على الإيمان لما آمنوا بموسى عليه السلام، وهددهم فرعون بالصلب والتقطيع والتقتيل. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. سورة طه الآيات 71 و72. ومن هذا القبيل أيضا تثبيت الله تعالى قلوب المؤمنين في هذه العصور التي تخلف أهلها عن الدين وتنكروا للشرائع، فمن صدق إيمانه ثبت على الحق وغالب الباطل وأقام الفرائض وتمسك بالسنن، لا يصده عن دينه تهديد ولا يضعفه فيه وعيد ولا تتضاءل إليه نفسه بسبب سخرية أو استهزاء، سواء ذلك في الأسر المنحرفة التي شب فيها مؤمنون ومؤمنات، وفي البيئة العامة حيث يلاقي المتدينون اضطهادا وازدراء. ولا عجب، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما يلاقيه المؤمن في أعقاب الزمان من هذا القبيل، ومن ذلك قوله: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجة والترمذي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. عنوان: قذف الرعب في القلب. والله تعالى هو الذي يقذف الرعب في قلوب أعدائه. قال تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. سورة الحشر الآية 2. وهؤلاء الذين ألقى الله في قلوبهم الرعب هم بنو النضير من يهود لما ظهرت خيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، حكم عليهم بالجلاء من أرضهم، فتريثوا وطمعوا بنصرة المنافقين فأخلفوهم الوعد، فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، فلم يجدوا بدا من النزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فخرجوا. فالله تعالى كما يلقي في قلوب المؤمنين الإيمان والصبر والثبات، يلقي في قلوب الكافرين الكفر والجزع والرعب. عنوان: تحريك القلوب. ومن ذلك أيضا أن الله تعالى يحرك قلوب من يشاء من عباده إلى زيارة بلده الأمين وبيته العظيم استجابة لدعوة رسوله إبراهيم عليه السلام. وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته أم إسماعيل وولده إسماعيل في موضع الكعبة قبل بنائها وقفل راجعا رفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سورة إبراهيم الآية 37. تهوي أي تنزع وتميل. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس، ولكن قال أفئدة من الناس فهم المسلمون. وهذا مشاهد محسوس في كل وقت، ولا سيما في موسم الحج، فترى قلوب كثير من المسلمين شديدة التعلق بتلك الديار المباركة، تحن إليها على البعد أشد الحنين، وتنعم فيها على القرب أعظم النعيم. والله تعالى هو الذي أودع في القلوب هذا التعلق والحنين، ومنح القلوب تذوق هذا النعيم. عنوان: الله مطلع على القلوب. قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. سورة آل عمران الآية 29. ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب. وقال عز وجل: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. سورة المائدة الآية 7. فالله تعالى هو العالم بخفيات الصدور وما اشتملت عليه وبما في السماوات والأرض وما احتوت عليه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس الآية 61. عنوان: فضيحة المنافقين. وقد أخفى المنافقون في قلوبهم الكفر وتظاهروا بالإسلام، ففضحهم الله تعالى وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في قلوبهم من الكفر والخداع والعداوة. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. سورة التوبة الآية 28. وقال عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورة النساء الآية 63. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظهم ويخوفهم عاقبة نفاقهم، وأن يزجرهم بأبلغ الزجر في السر والعلانية. ومما فضحهم الله تعالى به بناء مسجد الضرار، وهو مسجد أسسه جماعة من المنافقين معارضة لمسجد قباء ليفرقوا جماعة المسلمين. وجاء جماعة منهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن يصلي لهم فيه، فسألهم عن سبب بنائه فحلفوا بالله أنهم ما أرادوا إلا الحسنى، ففضح الله نيتهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمه. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سورة التوبة الآيتان 107 و108. فالله تعالى يعلم ما تكنه الضمائر وما يجور في الخواطر وما تخفي الصدور. كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمغيبات؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمغيبات ماضية وحاضرة ومستقبلة، وذلك بإطلاع الله تعالى إياه عليها، فهي من قبيل المعجزات. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. سورة الجن الآية 25. وقد يطلع الله تعالى بعض أوليائه على مغيبات يخبرون بها فتقع كما أخبروا، هي أيضا من قبيل الكرامات، والمطلع على القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. عنوان: الأخذ بالظاهر. ولما كان المطلع على القلوب هو الله تعالى وحده، أما أمرنا أن نأخذ بالظاهر ولا نتحكم بالقلوب والسرائر. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، فأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي هو معصوم الدم محكوم بإسلامه، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر. رواه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة بطن من جهينة القبيلة المعروفة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعمته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أي ليكفر الإسلام فعلته. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وعن دندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أي جيشا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبر خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا، وسمى له نفر، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. عنوان: القلب موضع الوحي. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. سورة البقرة الآية 97. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذلك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواه الترمذي. ومعنى فإنه نزله على قلبك أن جبريل نزل بالقرآن على قلبك فوعاه قلبك. وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. ومثل هذا قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سورة الشعراء الآيات من 92% إلى 94%. عنوان: القلب موضع الإيمان. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سورة الأنعام الآية 25%. فمن قدر الله له الهداية وسع صدره للإيمان والإسلام، وزين عنده ما يدعو إليه الإيمان والإسلام. ومن قدر الله عليه الضلال ضيق صدره عن ذلك، ولم يفقه قلبه من شريعة الله حكمة. يقال مكان حرج وحرج، أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. شبه الله تعالى الكافر في نفور قلبه من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه، كما أن صعود السماء لا يطاق. فالكافر من ضاق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك، فهو يستدعيه ولا يقدر عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، وهل ينشرح الصدر؟ فقال: نعم، يدخل القلب نور، فإذا دخل النور القلب انشرح وانفتح. فقلت يا رسول الله، وما علامة ذلك؟ فقال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف 3 خصال، ولا شك أن من كانت فيه فهو كامل الإيمان، فإن الإنابة إنما هي أعمال البر، لأن دار الخلود إنما جعلت جزاء لأعمال البر.
من فضلك تابع بقية المادة.